بالله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. يقول: وتلاعب الشيطان بالمشركين في عبادة الأصنام له أسباب عديدة. تلاعب بكل أمة على قدر عقولهم، فطائفة دعاهم إلى عبادتها من جهة تعظيم الموتى الذين صوروا تلك الأصنام على صورهم كما تقدم عن قوم نوح عليه السلام، ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتخذين على القبور المساجد والسرج، ونهى عن الصلاة إلى القبور، وسأل ربه سبحانه ألا يجعل قبره وثنا يعبد، ونهى أمته أن يتخذوا قبره عيدا، وقال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وأمر بتسوية القبور وطمس التماثيل، فأبى المشركون إلا خلافه في ذلك كله، إما جهلا وإما عنادا لأهل التوحيد، ولم يضرهم ذلك شيئا، إما عنادا وجهلا لأهل التوحيد ولم يضرهم ذلك شيئا. يضرهم، يضر من؟ أهل التوحيد. وهذا هو السبب الغالب على عوام المشركين. وأما خواصهم فإنهم اتخذوها بزعمهم على صور الكواكب المؤثرة في العالم عندهم، وجعلوا لها بيوتا وسدنة وحجابا وحدا وقربانا، ولم تزل هذه في الدنيا قديما وحديثا. فمنها بيت على رأس جبل بأصبهان كان به أصنام أخرجها بعض ملوك المجوس وجعله بيت نار، ومنها بيت ثاني وثالث ورابع بصنعاء بناه بعض المشركين على اسم الزهرة فخربه عثمان بن عفان رضي الله عنه، ومنها بيت بناه قابوس الملك على اسم الشمس بمدينة فرغانة فخربه المعتصم. وأشد الأمم في هذا النوع من الشرك الهند. قال يحيى ابن بشر: إن شريعة الهند وضعها لهم رجل يقال له برهما، ووضع لهم أصناما، وجعل أعظم بيوتا بيتا بمدينة من مدائن السند، وجعل أعظم بيوتها بيتا بمدينة من مدائن السند، وجعل فيها صنمهم الأعظم، وزعم أنه بصورة الهيولي الأكبر، وفتحت هذه المدينة في أيام الحجاج واسمها الملتان، فأراد المسلمون قلع الصنم فقيل لهم: إن تركتموهم ولم تقلعوهم جعلنا لكم ثلث ما يجتمع له من المال، فأمر عبد الملك بن مروان بتركه، فالهند تحج إليه من نحو 2000 فرسخ، ولا بد لمن يحده أن يحمل معه من النقد ما يمكنه من 100 إلى 10,000، لا يكون أقل من هذا ولا أكثر، فليلقيه في صندوق عظيم هناك، ويطوف بالصنم، فإذا ذهبوا ورجعوا إلى بلدهم قسم ذلك المال فثلثه للمسلمين، وثلثه لعمارة المدينة وحصونها، وثلثه لسدنة الصنم ومصالحه. طبعا هذا الفعل لا يجوز، وإن أقره من أقره. فالقاعدة عند أهل السنة كما لا يخفى عليكم أن أقوال وأفعال الخلق جميعهم يستدل لها ولا يستدل بها، فكون أن عبد الملك بن روان أو غيره ترك هذا الصنم تحت بند سيأتي منه أموال لصالح المسلمين، هذا كلام باطل، وهذا من أكل الحرام. ولعل هذه القصة لم تثبت، ولو ثبتت فليس لأحد حجة بعد كلام الله عز وجل وبعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأصل هذا المذهب من مشرك الصابئة، وهم قوم إبراهيم عليه السلام الذين ناظرهم في بطلان الشرك وكسر حجتهم بعلمه وآلهتهم بيده فطلبوا تحريقه، وهو مذهب قديم في العالم وأهله طوائف شتى. فمنهم عباد الشمس زعموا أنها ملك من الملائكة لها نفس وعقل، وهي أصل نور القمر والكواكب، وتكون الموجودات السفلية كلها عندهم منها، وهي عندهم ملك الفلك فيستحق التعظيم والسجود والدعاء. ومن شريعتهم في عبادتها أي في عبادة الشمس أنهم اتخذوا لها صنما بيده جوهر على لون النار، وله بيت خاص قد بنوه باسمه وجعلوا له الوقوف الكثيرة من القرى والضياع، وله سدنة وقوام وحجب يأتون البيت ويصلون فيه 3 كرات في اليوم، ويأتيه أصحاب العهات فيصومون لذلك الصنم ويصلون ويدعونه ويستسقون به، وهم إذا طلعت الشمس سجدوا كلهم لها، وإذا غربت وإذا توسطت الفلا. ولهذا يقارنها الشيطان في هذه الأوقات 3 لتقع عبادتهم وسجودهم له. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تحري الصلاة في هذه الأوقات قطعا لمشابهة الكفار ظاهرا وسدا لذريعة الشرك وعبادة الأصنام. اكتب عندك: والمراد بالصلاة هنا صلاة النافلة، صلاة النافلة. أما صلاة ذوات الأسباب، أما صلاة ذوات الأسباب كتحية المسجد ومن تأخر عن الفريضة فتخرج من النهي، فتخرج من النهي. نعم، الاستسقاء، الاستخارة لا، ولكنها هي من ذوات الأسباب، ولكن سببها بيد العبد. معايا؟ فلا تصلى في أوقات النهي، لا يؤجل. تفضل يا شيخ. نعم، لا لا يجوز، فيها نص بعينه، حديث عقبة بن عامر عند مسلم: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن 3 ساعات أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا، ولكن جوز بعض أهل العلم الصلاة في هذه الأوقات إن خشي على الجثمان من التغير، وهذا قل أن يحدث، وإن وقع فيجوز. يقول: وطائفة أخرى اتخذت للقمر صنما وزعموا أنه يستحق التعظيم والعبادة وإليه تدبير هذا العالم السفلي. ومن شريعة عباده أنهم اتخذوا له صنما على شكل عجل ويجره 4 وبيد الصنم جوهرة، ويعبدونه ويسجدون له ويصومون له أياما معلومة من كل شهر، ثم يأتون إليه بالطعام والشراب والفرح والسرور، فإذا فرغوا من الأكل أخذوا في الرقص والغناء وأصوات المعازف بين يديه. خد بالك هنا في بداية الفصل الإمام ابن القيم بيقول ماذا: وتلاعب الشيطان بالمشركين في عبادة الأصنام له أسباب عديدة، تلاعب بكل قوم على قدر عقوله. يبقى أصبح تلاعبه يتناسب مع سخافة عقول القوم، وإن كانت عقولهم كلها سخيفة ولكن بعضها أشد سخافة من بعض. وبالمناسبة اتفقت كلمة العلماء على أن وقوع الآدمي في الشرك لا يتأثر بتقدم علمي ولا بزمان ولا بمكان، ودي مهمة، لأن بعض المبتدع من الصوفية ظنوا أن بالتقدم العلمي والتقنية الحديثة ونحوها من المستحيل أن يقع الآدمي في الشرك، ومن ثم جوزوا التماثيل والأصنام وزيارة القبور وتشييد المساجد عليه، وهذا خطأ. الواقع يكذبه والدليل الشرعي فوق الواقع، وهو ما ثبت عند مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس عند ذي الخلص. معنى الحديث أن الساعة لن تقوم حتى تجتمع نساء دوس، قبيلة في اليمن، عند ذي الخلص اسم صنم يعبدونه، وهذا في آخر الزمان. وطبعا التقدم بيستمر، فكيف تقولون تقدم وهؤلاء يتوجهون إلى ذي الخلص؟ أيضا الواقع الآن، ونحن في عام يعني 37,400,16,000، والناس يتشدقون بالتقدم العلمي، وإلى الآن من يعبدون البقر والفروج كما هو معلوم ومشاهد. فمسألة إن التقدم العلمي يحول بين الأدمي والشرك ده كلام بطل، ها ليس له وزن ولا قيمة، الأدلة الشرعية والواقع يكذبه. طيب، ومنهم من يعبد أصناما اتخذوها على صورة الكواكب وروحانياتها بزعمهم، وبنوا لها هياكل ومتعبدات، لكل كوكب منها هيكل يخصه وصنم يخصه وعبادة تخصه. ومتى أردت الوقوف على هذا فانظر في كتاب السر المكتوم في مخاطبة النجوم المنسوب إلى ابن خطيب الري، تعرف سر عبادة الأصنام وكيفية تلك العبادة وشرائطها. طبعا النظر في كتب المبتدعة وفي كتب أهل الشرك لا يجوز مطلقا، ولكن ابن القيم رحمه الله بيذكر هذا من باب التنزل مع المخاطب، يعني إن لم تصدقه وتؤمن بكلامي اذهب وانظر في هذا الكتاب، ولكن الأولى ألا تنظر، لأن طبعا كتب المبتدعة الإجماع منعقد على حرمة النظر فيها إلا باستثناءات في أضيق الحدود. وكل هؤلاء مرجعهم إلى عبادة الأصنام، فإنهم لا تستمر لهم طريقة إلا بشخص خاص على شكل خاص ينظرون إليه ويعكفون عليه. ومنها هنا اتخذ أصحاب الروحانيات والكواكب أصناما زعموا أنها على صورها، فوضع الصنم إنما كان في الأصل على شكل معبود غائب، فجعلوا الصنم على شكله وهيئته وصورته ليكون نائبا منابه وقائما مقامه، وإلا فمن المعلوم أن عاقلا انتبه لن ينحت خشبة أو حجرا بيده ثم يعتقد أنه إلهه ومعبوده. طب لو حصل لا شك أنه أضل من الحمار، يعني أين عقلك؟ كما كان عند العرب الأوائل قبل البعثة كانوا يتخذون صنما من عجوة، فإن جاء أحدهم أكله ويأتي بصنم آخر. طب أين عقلك؟ دعك من الفطرة ودعك من أين عقلك. ومن أسباب عبادته أيضا أن الشياطين تدخل فيها وتخاطبهم منها وتخبرهم ببعض المغيبات وتدلهم على بعض ما يخفى عليه، وهم لا يشاهدون الشياطين، فجهلتهم وسقطهم يظنون أن الصنم نفسه هو المتكلم المخاطب، وعقلاؤهم يقولون إن تلك روحانيات الأصنام، وبعضهم يقول إنها ملائكة، وبعضهم يقول إنها العقول المجردة، وبعضهم يقول هي روحانيات الأجرام العلوية، وكثير منهم لا يسأل عما عهد، بل إذا سمع الخطاب من الصنم اتخذه إلها ولا يسأل عما وراء ذلك. في ملحوظة أرجو ألا تمر عليك، يعني حتى تفطن لما يدبر. عبادة الصوفية وبدعهم إن حكمت فيها العقل يردها من أول وهي، كل ما يفعلونه من بدع العقل الصريح يردها. السؤال بقى، هؤلاء الذين يتكلمون عن ثوابت الشريعة ويطعنون فيها تحت مسمى تقديم العقل على النقل، لأن العقل ما ذهب إليه لا يحتمل التأويل، أما النقل يحتلم التأويل، فنؤول النقل. ما سمعنا أحدا منهم ولن نسمع حكم عقله في بدع الصوفية قط أبدا، يعني هذا الذي ينعق كالحمار بعذاب القبر بنفيه، وينعق ببطلان حد الردة، ما يجتري أن يتكلم في من يصلون عند البدوي أو يطوفون بالحسين، لا يجوز، مع أن ما يفعله هؤلاء القوم العقل الصريح أبجديات المعقول ترفضه وترده وتصده، حتى تعلم ما يحاك بأهل السنة. انتبه الله يبارك فيكم، حتى إذا يعني قدر عليك ربنا وجلست مع أحدهم بقدر الله لا بترتيب، نبهوا الديت ما تكلمتم حول ما يحدث عند الحسين وقبر السيدة زينب رضي الله عن أو عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وما يحدث عند البدوي بغض النظر من هم، لا نقف عنده. مع أنها مصادمة وسخافة للعقول، حتى تعلم أن المقصود هدم معتقد أهل السنة والجماعة ونشر معتقدات أهل البدعة والضلالة. يقول: وبالجملة فأكثر أهل الأرض مفتونون بعبادة الأصنام والأوثان، ولم يتخلص منها إلا الحنفاء أتباع ملة إبراهيم عليه السلام. وعبادتها في الأرض من قبل نوح عليه السلام كما تقدم، وهياكلها ووقوفها وسدنتها وحجابها، والكتب المصنفة في شرائع عبادتها طبق الأرض. قال إمام الحنفاء: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. اكتب عندك: والمراد بالبني هنا أي من صلبه، أي من صلبه. وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. والأمم التي أهلكها الله بأنواع الهلاك كلهم كانوا يعبدون الأصنام، كما قص الله تعالى ذلك عنهم في القرآن، وأنجى الرسل وأتباعهم من الموحدين. ويكفي في معرفة كثرتهم وأنهم أكثر أهل الأرض ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بعث النار من كل 1999. طبعا المراد هنا من بعث النار أي على التأبيد وليس على التوقيت. وقد قال تعالى: فأبى أكثر الناس إلا كفورا، وقال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ولو لم تكن الفتنة بعبادة الأصنام عظيمة لما أقدم عبادها على بذل نفوسهم وأموالهم وأبنائهم دونها، فهم يشاهدون مصارع إخوانهم وما حل بهم، ولا يزيدهم ذلك إلا حبا لها وتعظيما، ويوصي بعضهم بعضا بالصبر عليها وتحمل أنواع المكاره في نصرتها وعبادتها، وهم يسمعون أخبار الأمم التي فتنت بعبادتها وما حل بهم من عاجل العقوبات، ولا يثنيهم ذلك عن عبادتها. طبعا الكلام ده أكثر شيء يكثره علماء السوء، لا كثرهم الله، دعاة على أبواب جهنم من أجبهم إليها قذفوه فيها. ورحمة الله على الإمام ابن القيم حينما يقول: قوم وقفوا على الطريق يدعون الناس إلى الجنة بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأعمالهم، فإذا قالت أقوالهم هلم قالت أعمالهم لا تصدقوهم، فلو كانوا ما يدعون إليه خير لكانوا أول العاملين به. ومن أجل ذلك رجاء الله يبارك فيكم، التمهل والصبر على عامة الناس الذين يقعون في شرك القبور. لما؟ ماذا يصنع؟ ورأى من يلتمس منهم الخير والصدع بالحق يقولون: ما تفعله أنت هو عين التوحيد وعين الصواب. وطبعا خد بالك بينشئوا معاهد في قلب المساجد المقبورة حتى من أراد أن يتعلم يدخل ويألف القبر في المسجد حتى يعتد عليه ولا يتحرك في صدره شيء إن سجد بجوار القبر. كل ده مقصود ومرتب. ففتنة عبادة الأصنام أشد من فتنة عشق الصور وفتنة الفجور بها، والعاشق لا يثنيه عن مراده خشية عقوبة في الدنيا ولا في الآخرة، وهو يشاهد ما يحل بأصحاب ذلك من الآلام والعقوبات والضرب والحبس والنكال والفقر غير ما أعد الله له في الآخرة وفي البرزخ، ولا يزيده ذلك إلا إقداما وحرصا على الوصول والظفر بحاجته. فهكذا الفتنة بعبادة الأصنام وأشد، فإن تأله القلوب لها أعظم من تألهها للصور التي يريد منها الفاحشة الكثير. والقرآن بل وسائر الكتب الإلهية من أولها إلى آخره مصرحة ببطلان هذا الدين وكفر أهله، وأنهم أعداء لله ورسوله، وإنهم أولياء الشيطان وعباده، وأنهم هم أهل النار الذين لا يخرجون منها، وهم الذين حلت بهم المثلات ونزلت بهم العقوبات، وأن الله سبحانه بريء منهم هو وجميع ملائكته، وأنه سبحانه لا يغفر لهم ولا يقبل لهم عملا، وهذا معلوم بالضرورة من الدين الحنيف. وقد أباح الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم وأتباعه من الحنفاء دماء هؤلاء وأموالهم ونساءهم وأبناءهم، وأمرهم بتطهير الأرض منهم حيث وجدوا، وذمهم بسائر أنواع الدم، وتوعدهم بأعظم أنواع العقوبة. فهؤلاء في شق، ورسل الله عز وجل كلهم في شق. ومن أسباب عبادة الأصنام الغلو في المخلوق وإعطاؤه فوق منزلته حتى جعل فيه حظ من الإلهية. طبعا الغلو محرم في جميع الشرائع، وهو مجاوزة حدود ما شرعه الله بقول أو بفعل واعتقد. والغلو إما أن يكون في العبادة، وإما أن يكون في شخص بعينه. لذلك لما صدر من بعض الصحابة أمور ما ينبغي أن تكون إلا لله، تصدى لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فثبت في المسند وغيره أن معاذ بن جبل لما رجع من الشام رأى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد له، فقال ما هذا يا معاذ؟ فقال رأيتهم في الشام يسجدون لأساقفتهم ورهبانهم، فأنت أحق. قال إنه لا يسجد إلا لله، لا يسجد إلا لله، وكنت ولو كنت أمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليه. فلما غلى الصحابة في النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الأمور ردهم إلى الجدة وردهم إلى الصواب. كذلك يا أخوان الغلو إذا وقع في شخص بإثبات العصمة له بلسان الحال، حتما في يوم من الأيام سيصل هذا الغالي إلى عبادته. واعترف أحدهم بوصل أنه وصل به الحال، وهو الإمام ابن مفلح صاحب الأدب الشرعية من أعظم الكتب في الأدب، قال كنت إذا سمعت رجلا يقول أخطأ النووي أقول كفر كفر. تخيل من غلوه في الإمام النووي، أي إنسان يخطأ النووي كفر، وده اللي بيحصل الآن، هذا الذي يقع الآن. لما تخطئون هؤلاء ولما تبدعونهم وهم لا يخطئون بل مجتهدون؟ وهذه من المصائب الكبرى والبلايا العظام. الشاهد أن الغلو في أي شيء ورفعه فوق المنزلة التي أنزلها الله إياه هذا من البدع المحرمة في دين الله. وقال تعالى للتحذير لأهل الكتاب، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، في الشخوص في الأحبار والرهبان، كما قال عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. المعتقد عندنا كما تعلمون لا معصوم عند أهل السنة والجماعة إلا الأنبياء، أما غيرهم فاحتمالية الخطأ عليه واردة، وكما قلت مرارا وتكرارا. فرق بين محبتك لرجل وبين اتباعك له في كل شيء. الأولى أنت مأجور، والثانية لا شك أنك مأزور إن اتبعته مع علمك بمخالفته للدليل. دي بلايا ومصائب طل رأسها وظهر قرنها في بلاد مصر، فنحذر أنفسنا وإياكم من الوقوع في هذه الرزية والبلية والبدعة المقيتة. يقول فهو سبحانه وتعالى ومن أسباب عبادة الأصنام الغلو في المخلوق وإعطاؤهم فوق منزلته حتى جعل فيه حظ من الإلهية، وشبهوه بالله سبحانه وتعالى، وهذا هو التشبيه الواقع في الأمم الذي أبطله الله سبحانه وتعالى وبعث رسله وأنزل كتبه بإنكاره والرد على أهله. فهو سبحانه وتعالى ينفي وينهي أن يجعل غيرهم مثلا له وندا له وشبها له، لا أن يشبهه هو بغيره، إذ ليس في الأمم المعروفة أمة جعلته سبحانه وتعالى مثلا لشيء من مخلوقاته، فجعلت المخلوق أصلا وشبهت به الخالق، فهذا لا يعرف في طائفة من طائفة بني آدم، وإنما الأول هو المعروف في طوائف أهل الشرك غلوا في من يعظمونه ويحبونه حتى شبهوه بالخالق وأعطوه خصائص الإلهية، بل صرحوا أنه إله وأنكروا جعل الآلهة إلها واحدة وقالوا واصبروا على آلهتكم. صرحوا بأنه إله معبود يرجى ويخاف ويعظم ويسجد له ويحلى باسمه وتقرب إليه القربين إلى غير ذلك من خصائص العبادة التي لا تنبغي إلا لله تعالى. فكل مشرك فهو مشبه إلهه ومعبوده بالله سبحانه وتعالى، وإن لم يشبهه به من كل وجه، حتى إن الذين وصفوه سبحانه وتعالى بالنقائص والعيوب كقولهم إنه فقير وإن يده مغلولة وإنه استراح لما فرغ من خلق العالم والذين جعلوا له ولدا وصاحبة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لم يكن قصدهم أن يجعلوا المخلوق أصلا ثم يشبهون به الخالق تعالى، بل وصفوه بهذه الأشياء استقلالا لا قصدا أن يكون غيره أصلا فيها وهو مشبها به. ولهذا كان وصفه سبحانه بهذه الأمور من أبطل الباطل لكونها في نفسها نقائص وعيوبا ليس جهة البطلان في اتصافه بها هو التشبيه والتمثيل، فلا يتوقف في نفيها عنه على ثبوت انتفاء التشبيه كما يفعله بعض أهل الكلام الباطل، حيث صرح بأنه لا يقوم دليل عقلي على انتفاء النقائص والعيوب عنه، وإنما تنفى عنه لاستلزامها التشبيه والتمثيل. طبعا ده زندقة وكفر، يعني بيقول إيه؟ حيث صرح بأنه لا يقوم دليل عقلي على انتفاء النقائص والعيوب عنه أي عن الله، وإنما تنفى عنها لاستلزامها التشبيه والتمثيل. يعني إحنا بننفي عن الله السنة والنو لا لأنها نقص، بل لأنه إن أثبتناها لله نشبهه بخلقه. انظر إلى هذه الزندقة ما أقطعها. وهؤلاء إذا قال لهم الواصفون لله سبحانه وتعالى بهذه الصفات نحن نثبتها له على وجه لا يماثل فيها خلقه، بل نثبت له فقرا وصاحبة وإيلادا لا يماثل فيه خلقه، كما تثبتون أنتم له علما وقدرة وحياة وسمعا وبصرا لا يماثل فيه خلقه، فقولنا في هذا كقولكم فيما أثبتتموه سواء، لم يتمكنوا من إبطال قولهم ويصيرون أكفاء لهم في المناظرة، فإنهم قد أعطوهم أنه لا يقوم دليل عقلي على انتفاء النقائص والعيوب، وإنما ننفي ما ننفي عنه لأجل التشبيه والتمثيل، وقد أثبتوا له صفات على وجه لا يستلزم التشبيه، فقال أولئك وهكذا نقول نحن. ولما عرف بعضهم أن هذا لازم له لا محالة استروح إلى دليل الإجماع وقال إنما نفينا النقائص والعيوب عنه بالإجماع، وعندهم أن الإجماع أدلته ظنية لا تفيد اليقين، فليس عند القوم يقين وقطع بأن الله سبحانه وتعالى منزه عن النقائص والعيوب. وأهل السنة يقولون إن تنزيهه سبحانه عن العيوب والنقائص واجب لذاته، كما أن إثبات صفات الكمال والحمد واجب لذاته، وهو أظهر في العقول والفطر وجميع الكتب الإلهية وأقوال الرسل من كل شيء. ومن العجب أن هؤلاء جاءوا إلى ما علم بالاضطرار أن الرسل جاءوا به ووصفوا الله سبحانه به ودلت عليه العقول والفطر والبراهين، فنفوه وقالوا إثباته يستلزم التجسيم والتشبيه، فلم يثبت له قدم البتة فيما يثبتونه له سبحانه وينفونه عنه، وجاءوا إلى ما علم بالاضطرار والفطر والعقول وجميع الكتب الإلهية من تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب، فقالوا ليس في أدلة العقل ما ينفي، وإنما ننفيه بما ننفي به التشبيه. وليس في الخذلان فوق هذا، أي والله، بل إثبات هذه العيوب والنقائص يضاد كماله المقدس، وهو سبحانه موصوف بما يضادها ويناقضها من كل وجه، ونفيها أظهر وأبين في العقول من نفي التشبيه، فلا يجوز أن يثبت له على وجه لا يشابه في خلقه. والمقصود أنه لم يكن في الأمم من مثله بخلقه وجعل المخلوق أصلا ثم شبهه به، وإنما كان التمثيل والتشبيه في الأمم حيث شبهوا أوثانهم ومعبودهم به في الإلهية، وهذا التشبيه هو أصل عبادة الأصنام، فأعرض عنه وعن بيان بطلانه أهل الكلام، وصرفوا العناية إلى إنكار تشبيههم بالخلق الذي لم تعرف أمة من الأمم عليه، وبلغوا فيه حتى نفوا به عنه صفات الكمال. وهذا موضوع مهم نافع جدا، به يعرف الفرق بين ما نزه الرب سبحانه نفسه عنه وذم به المشركين المشبهين العادلين به خلقه، وبين ما ينفيه الجهمية المعطلة من صفات كماله ويزعمون أن القرآن دل عليه وأريد به نفيه. والقرآن مملوء من إبطال أن يكون في المخلوقات ما يشبه الرب تعالى أو يماثله، فهذا هو الذي قصد بالقرآن إبطالا لما عليه المشركون والمشبهون العادلون بالله تعالى غيره. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فهؤلاء جعلوا المخلوق مثلا للخالق، فالند الشبه، يقال فلان ند فلان، ونديده أي مثله وشبهه. ومنه قول حسان بن ثابت: أتهجوه ولست له بند، فشركما لخيركما الفداء. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام لمن قال له: ما شاء الله وشئت، أجعلتني له ندا. وقال جرير: أأنتم تجعلون إلي ندا وما تيم لذا حسب النديد؟ قال ابن مسعود وابن عباس: لا تجعلوا لله أكفاء من الرجال تطيعونهم في معصية الله. وقال ابن زيد: الأنداد الآلهة التي جعلوها معهم. وقال الزجاج: أي لا تجعلوا لله أمثالا. فالذي أنكره الله سبحانه عليهم تشبيه المخلوق به حتى جعلوه ندا لله تعالى يعبدونه كما يعبدون الله. وكذلك في قوله في الآية الأخرى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فأنكر هذا التشبيه عليهم وهو أصل عبادة الأصنام. ونظير هذا قوله سبحانه: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يعدلون به غيره فيجعلون له من خلقه عدلا وشبها. قال ابن عباس: يريد عدل به من خلق الحجارة والأصنام بعد أن أقروا بنعمتي وربوبيتي. وقال الزجاج: أعلم الله سبحانه أنه خالق ما ذكر في هذه الآية وأن خالقها لا شيء مثله، وأعلم أن الكفار يجعلون له عديلا. والعدل التسوية، يقال عدل الشيء بالشيء إذا سوى، ومعنى يعدلون به يشركون به غيره. قاله مجاهد. قال الأحمر: يقال عدل الكافر بربه عدلا وعدولا إذا سوى به غيره. وقال الكسائي: عدلت الشيء بالشيء أعدله عدولا إذا سويته به. ومثله قوله تعالى عن هؤلاء المشبهين: إنهم يقولون في النار لآلهتهم تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فاعترفوا أنهم كانوا في أعظم الضلال وأبينا، إذ جعلوا لله شبها وعدلا من خلقه سووهم به في العبادة والتعظيم. وقال تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. قال ابن عباس: شبها ومثلا، وهو من يسامي. وذلك نفى عن المخلوق أن يكون مشابها للخالق ومماثلا له بحيث يستحق العبادة والتعظيم، ولم يقل سبحانه هل تعلمه سميا أو مشبها لغيره، فإن هذا لم يقله أحد، بل المشركون المشبهون جعلوا بعض المخلوقات مشابها له مساميا وندا وعدلا، فأنكر عليهم هذا التشبيه والتمثيل. وكذلك قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون، فلا تضربوا لله الأمثال. فنهاهم أن يضربوا له مثلا من خلقه، ولم ينههم أن يضربوه هو مثلا لخلقه، فإن هذا لم يقله أحد ولم يكونوا يفعلونه، فإن الله سبحانه وتعالى أجل وأعظم وأكبر من كل شيء في فطر الناس كلهم. ولكن المشبهون المشركون يغلون في من يعظمونهم فيشبهونهم بالخالق، والله تعالى أجل في صدور جميع الخلق من أن يجعلوا غيره أصلا ثم يشبهونه سبحانه بغيره. فإن الذي يشبهه بغيره إن قصد تعظيمه لم يكن في هذا تعظيم، لأنه مثل أعظم العظماء بما هو دونه، بل بما ليس بينه نسبة في العظمة والجلالة، وعاقل لا يفعل ذلك. وإن قصد التنقص شبهه بالناقصين المذمومين لا بالكاملين الممدوحين. ومن هنا يعلم أن إثبات صفات الكمال له لا يتضمن التشبيه والتمثيل لا بالكاملين ولا بالناقصين، وأن نفي تلك الصفات يستلزم تشبيهه بأنقص الناقصين. فانظر إلى الجهمية وأتباعهم، جاءوا إلى التشبيه المذموم فأعرضوا عنه صفحا، وجاءوا إلى الكمال والمدح فجعلوه تشبيها وتمثيلا عكس ما بينه القرآن وجاء به من كل وجه. ومن هذا قوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، هو سلب عن المخلوق مكافأته ومماثلته للخالق سبحانه، ولم يقل ولم يكن هو كفءا لأحد فينفي عن نفسه مشابهته للمخلوق ومكافأته له، إذ كان ذلك أبين وأظهر من أن يحتاج إلى نفيه. أدنى شوف. وسر ذلك أن المقصود أن المخلوق لا يماثله سبحانه في شيء من صفاته وخصائصه، وأما كونه سبحانه هو لا يماثل المخلوق ولا يشابهه ولا هو ندا له ولا كفءا فليس فيه مدح له. فإنه لو مدح بعض الملوك أو غيرهم بأنه لا يشبه الحيوانات ولا الحجارة ولا الخشب ونحو ذلك لم يعد هذا مدحا ولا ثناء عليه ولا كمال له، بخلاف ما إذا قيل لا تجعل للملك ندا ولا كفءا ولا شبيها من رعيته، تعظمه كتعظيمه وتطيعه كطاعته، فإنه ليس في رعية من يساميه ولا يماثله ولا يكافيه، كان هذا غاية المدح. وكذلك قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إنما قصد به نفي أن يكون معه شريك أو معبود يستحق العبادة والتعظيم كما يفعله المشبهون والمشركون، ولم يقصد به نفي صفات كماله وعلوه على خلقه وتكلمه بكتبه وتكليمه لرسله ورؤية المؤمنين له جهرة بأبصارهم كما يرى الشمس والقمر في الصحو، فإنه سبحانه وتعالى إنما ذكر هذا في سياق رده على المشركين الذين اتخذوا من دونه أولياء يوالونهم من دونه، قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل، وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير، ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب، فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يدرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فتأمل كيف ذكر هذا النفي تقريرا للتوحيد وإبطالا لما عليه أهل الشرك من تشبيه آلهتهم وأوليائهم به حتى عبدوهم معه، فحرفها المحرفون وجعلوها ترسا لهم في نفي صفات كماله وحقائق أسمائه وأفعاله. وهذا التشبيه الذي أبطله الله سبحانه وتعالى نفيا ونهيا هو أصل شرك العالم وعبادة الأصنام، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد أحد لمخلوق مثله أو يحلف بمخلوق أو يصلي إلى قبر أو يتخذ عليه مسجدا أو يعلق عليه قنديلا أو يقول القائل ما شاء الله وشاء فلان ونحو ذلك، حذرا من هذا التشبيه الذي هو أصل الشرك. أما إثبات صفات الكمال فهو أصل التوحيد، فتبين أن المشبهة هم الذين يشبهون المخلوق بالخالق في العبادة والتعظيم والخضوع والحلف به والنذر له والسجود له والعكوف عنده والعكوف عند بيته وحلق الرأس له والاستغاثة به والتشريك بينه وبين الله في قولهم ليس لي إلا الله وأنت وأنا متكل على الله وعليك وهذا من الله ومنك وأنا في حسب الله وحسبك وما شاء الله وشئت وهذا لله ولك وأمثال ذلك. فهؤلاء هم المشبهة حقا لأهل التوحيد المثبتون لله ما أثبت لنفسه والنافون عنه ما نفاه عن نفسه، الذين لا يجعلون له ندا من خلقه ولا عدا ولا كفءا ولا سنيا وليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. فمن تدبر هذا الفصل حق التدبر تبين له كيف وقعت الفتنة في الأرض بعبادة الأصنام، وتبين له سر القرآن في الإنكار على هؤلاء المشبهة الممثلة، ولا سيما إذا جمعوا إلى هذا التشبيه تعطيل الصفات والأفعال كما هو الغالب عليهم، فيجمعون بين تعطيل الرب سبحانه عن صفات الكمال وتشبيه خلقه به. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم رشد والصواب وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.